وهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث الثري.
والآن مع الشريط الخامس عشر بعد المئة الخامسة على واحد.
عنده بعض الأسئلة الآن، احنا خارجين، قال عنده بعض الأسئلة يؤديبها إليكم
إن شاء الله.
صوتك ولا بصوتك؟
لا، خلينا نفهم من شيء من سبب الإسلام، ومتى كان وأين كان ومتى جئت هنا.
أبو ليلى،
نعم،
يفهم العربية
لو سمحت؟
أحسن عربيتي في القاهرة.
ما الداعي على الإسلام؟ ما الذي تجلى لك منه؟
أجد أنه دين معقول، كنت كاثوليكي لهم من الأقاعد الباطلة، التثليث وألوهية عيسى عليه السلام وكذا، فتبين لي أن هذه العقيدة يعني ليست،
يعني عقيدة التوحيد في الإسلام حينما تجلت لك حملتك على الإيمان بالإسلام وبنبذ الكاثوليكية. الحمد لله.
أنا أخذت هذا التأليف وهدية لك.
جزاك الله خيرا، أنا جميل لهذا أسلمته.
الشباب في مؤسسة الحسن أبو عمر
بين إخواننا،
نعم،
ومتابعين
سبعة أيام
إن شاء الله.
جزاك الله خيرا،
الحمد لله. طيب، نبشرك نحن بإشارة النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكر ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، لعلك سمعت بهذا الحديث. ورجل من أهل الكتاب آمن بالإسلام فله أجره مرتين. الأجر الأول إيمان الرئيس عليه السلام لذلك، والأجر الآخر أنك آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام دينا آخر الأديان. فهذه بشارة لك والحمد لله. والآن ماذا عندك؟
في حديث، أنا زوجتي ألبانية.
زوجتك
ألبانية؟
عجيب. من أي ألبانيا؟
من الكوسوفا.
كوسوفا، أيضا هي ليست ألبانيا، هي روسيا فيها، لأن ألبانيا تعلم من الخارصة مهدودة جدا. ولكن الألبان للعلم فقط أو للتأريخ هم ينقسمون إلى قسمين، كالعرب ينقسمون إلى شعوب. فكلمة العرب تجمع الشعوب العربية كلها، ما بين مثلا أردني وسوري ومصري وحجازي وعراقي ونحو ذلك، كل هؤلاء يسمون عربا. الألبانيون المقيمون في يوغوسلافيا ونحو تلك البلاد هم يسمون بالاسم العام الأرناؤوط. من الأرناؤوط الألبان، أي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما أن كل مصري مثلا هو عربي، ولا عكس، فليس كل عربي مصري، فقد يكون حجازيا أردنيا ونحو ذلك. كذلك ليس كل أرناؤوط ألباني، وإنما العكس تمام، كل ألباني أرناؤوط. فالأرناؤوط اسم جنس يشمل من كان في ألبانيا ومن كان فوق ألبانيا، أي في يوغوسلافيا. هذا أحببت بيانه. طيب، فزوجتك على حد تعبيرك ألبانية؟
نعم، تلبس الحجاب في داخل البيت وتحتاج في حديث، أردت أن أسأل عنهم أن الملائكة إذا معنى الحديث الملائكة لا تفوت بيتي كاشفة، هذا ثابتة أم غير ثابتة؟
أنت تقول بأنها تبع الخمار وهي في بيتها
حجاب يعني مش نقاب
أقول هذا اسمه الخمار يعني القماش الذي تغطي المرأة رأسها لغة اسمه الخمار أما هذا فاسمه النقاب أو اسمه المنديل أو ما شابه ذلك فأنت تقول بأنها تختمر أي تغطي رأسها وشعرها بناء على هذا الحديث هذا الحديث أولا ليس صحيحا من الناحية الحديثية لأنه ليس له رواية مسندة تعرف مسندة يعني بسند وبإسناد صحيح عن الرسول عليه السلام لا وجود لهذا إنما هذا يذكر في كتاب السيرة التي أصلها لمحمد بن إسحاق بن يسار وثم اختصرها ابن هشام وهذا هو المطبوع اليوم والمتداول بين أيدي الناس ابن إسحاق روى هذه القصة مقطوعة غير متصلة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة أن لهذه القصة علاقة بأم المؤمنين الأولى وهي السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد زوجها كما هو معلوم لدى الجميع قبل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه الوحي جبريل عليكم السلام ورحمة الله وهو في الغار كما هو مذكور في صحيح البخاري يتحنث ورجع يرجف من الخوف إلى خديجة فطمنته السيدة خديجة والقصة معروفة في صحيح البخاري وإخبارها لورقة بن نوفل ولما أخبرته قال لها هذا هو الناموس تذكر هذا ولا بد قرأته ففي السيرة سيرة بن هشام أن السيدة عائشة أن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها قال كيف القصة أنها تريد أن تجرب أن هذا الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل أم هو عفريت أو شيطان فكانت إذا وضعت الخمار عنها لم يأتي جبريل وإذا وضعته عليها دخل جبريل هكذا رواية لكنها هي رواية التي لا تصح هذا من حيث الجواب عن سؤالك ولكن هذه القصة بالإضافة إلى أنها لا تصح من حيث الرواية فهي أيضا لا تصح من حيث الدراية كما يقول علماء الحديث أي هي لا تصح سندا ولا تصح فقها لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أن للمرأة زينتين زينة ظاهرة وزينة باطنة فقال في الأولى ولو يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها واختلف العلماء من القديم في تحديد الزينة الظاهرة في هذه الآية الأولى والراجح أن المقصود الوجه والكفين أي إذا خرجت المرأة من بيتها فلا يجوز لها أن تظهر شيئا من زينتها إلا وجهها وكفيها ولابد من بيان أن المعنى المقصود من الزينة هنا مواضع الزينة وليس عين الزينة لعلك تفرق معي بين الأمرين هذا التعبير العربي من باب تقدير مضاف محدود ولا يدين زينتهن أي مواضع الزينة. ذلك مثلا المرأة تضع الزينة على أذنيها وفي عنقها، فلو أنها ذهبت لتستبدل زينتها بزينة أخرى عند الصائف مثلا فأظهرت الزينة، فهذا لا أحد يقول أنه يحرم عليك أن تظهري زينتك لرجل أجنبي، ولكن المقصود مواضع الزينة. هذه مواضع الزينة
ومضاف مقدس.
أيوه. كهذا وزان قوله تعالى يسأل القرية، فلذلك فهذه الآية معناها كذلك الآية الثانية التي سيأتي ذكرها، ولا يبدين زينتهن أي مواضع الزينة. مثلا الوجه ما هو موضع الزينة منها؟ هو القحط. تعرف القحط؟ مواضع الزينة في الكفين الخباب بالحناء، تعرفه أيضا. فسواء كانت المرأة مكتحلة أو ومختضبة أو لم تكن مكتحلة أو مختضبة، فيجوز لها أن تظهر وجهها وكفيها. الآية الثانية قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية، حتى قال تعالى في آخرها أو نسائهن أو نسائهن المسلمات. فالآن الشاهد أين؟ أو آبائهن. فغير معقول أن يكون ذلك الحديث صحيحا، لأنه إذا لم يكن هناك في المجلس إلا الرسول وإلا زوجه خديجة، فلماذا لا يدخل الملك؟ وقد أباح الله عز وجل للمرأة المسلمة أن تظهر زينتها الباطنة، رأسها مثلا وذراعها بوجود أبيها، بوجود أبيها. هناك لم يكن أب ولم يكن هناك أخ، ومن سائر المحارم الموجودين في سياق الآية. فإذا هذا الحديث يقال عنه في لغة المحدثين ضعيف سندا موضوع متنا. وضح لك الجواب إن شاء الله.
هناك سؤال على سبيل الاستطراد، مثلا لباس أو غطاء الرجلين المرأة هذا ضروري عند الخروج من البيت؟
لباس إيش؟
لباس القدمين.
تقصد ستر القدمين؟
نعم ستر القدمين.
هذا بارك الله فيك مذكور في القرآن، لابد منه، لأن الله عز وجل أشار إلى ذلك بقوله تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الزينة يومئذ لم تكن محصورة بالأشاير التي تدع فوق الكفين، وإنما كان زينة هناك تدع على العقبين على الكعبين، وهذه تسمى بالخلاخيل، وهذه كان يدع لها بعض الأجراس الصغيرة. مثل المرأة إذا أرادت أن تلفت أنظار الرجال تمشي في الطريق فتضرب الأرض، فهي لماذا كانت تفعل هكذا؟ لأنها كانت مستورة القدمين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة. قالت امرأة ويجب علينا نحن العاجل الألبان والأمريكان أن نتعلم اللغة العربية من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمعت إحدى النسوة قوله عليه السلام من جر إزاره خيلاء، فهمت أن هذا الحرف من يشمل الجنسين النساء مع الرجال، ولذلك قالت يا رسول الله إذا تنكشف قدمنا. فقال عليه السلام أي في أثناء المشي، وهذا هو ظاهر جدا، فقال عليه السلام إذا يزدنا شبرا. فإذا زادت المرأة شبرا على ما فوق الكعبين سكر الشبر الزائد القدمين. فجاء سؤال ثاني، قالت يا رسول الله إذا تأتي ريح فتكشف، قال يزدنا شبرا آخر ولا يزدنا على ذلك شيئا. من هذا الحديث فهمنا أن المرأة يجب عليها أن تستر قدميها. قد يكون هناك فرق بين النساء اليوم المسلمات والنساء في ذلك الزمان، ذلك لأن الرجال في ذلك الزمان فضلا عن النساء لم يكن لباس الجوارب شائعا شيوعه في هذا الزمان، لأن المدنية هذه المادية ارتقت بالناس في هذه النواحي، فصار الجورة من أرخص الأثمان، حتى تجد الفقير الصادوق يتجور إذا صح التعبير هذا. أما يومئذ فكانوا فقراء، وقليل منهم جدا من يلبس الجوارب، ثم قد تكون مخرخة، وهذا يجرنا إلى مسألة فقهية نحن بحاجة إليها. هناك خلاف بين الفقهاء قديما وحديثا في المسح على الجوربين. أنت تعرف المسح على الخفين جاء باتفاق علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة المسح على الخفين، لكنهم اختلفوا في المسح على الجوربين، أيجوز أم لا يجوز؟ لا شك ولا ريب في أن الحق هو الجواز، ولكنهم اختلفوا في شرط جواز المسعى على الخفين. فهناك أقوال كثيرة ولا أريد الخوض فيها الآن، وإنما بقدر ما يتعلق بهذه المناسبة، وهو قيل بأنه يشترط في الجوربين أن لا يكون مخروقين أي مشقوقين. جاء في الآثار السلفية أن الحسن البصري، ولعلك تعرف شيئا عن ترويته، أنه من كبار علماء التابعين ومن شجعانهم وذهابهم، وهاتان الصفتان قدما تجتمعان شجاع وزاهد. سئل هل يمسح على الجورب المخرق؟ قال وهل كان الجوارب الأنصاري إلا مخرقة؟ أردت شاهد لماذا كانت مخرقة، بما عندهم كل يوم يغيره الجورب بجورب آخر كما هو الواقع اليوم مثلا. فالشاهد فكان لباس الجورب بالنسبة للرجال يومئذ عزيزا فضلا عن النساء، فكانت النساء في عهد العرب الأولى في الجاهلية وفي أول الإسلام كانوا يكتفين بلبس الثوب الطويل، فإذا جاءت ريح كشفت عن ساقها، ولذلك جاء ذاك السؤال وجاء ذاك العلاج النبوي العاجل، وهو أن يزدن الشبرين حتى ما تتعرض المرأة لانكشاف قدمها فضلا عن ساقها. اليوم تلبس النساء الجوارب، فقد يتوهم بعضهن أنه يكفيهن أن يلبسن الثوب إلى الكعبين أو ربما إلى نصف الساق كما تعارف عليه بعض النسوة المنتسبات إلى حزب معين، يزعمن بأن الجورب يستر وليست المرأة بحاجة أن تطيل ثوبها بحيث تستر قدميها. فالجواب لا شك أن المرأة التي تلبس الجوربين ويكون ثوبها لا يستر القدمين لا شك أن هذه خير من تلك التي لا تلبس الجوربين ويكون ثوبها لا يشكر القدمين. إذن الآن عندنا صنفان من النساء، صنف يمتاز على الآخر في لبس الجوربين، ولكن كل من الصنفين يشتركان في الثوب القصير. المتجوربة خير من الحافية، ولكن هناك صنف ثالث وهذا هو الكمال، ثوبها طويل يستر القدمين وهي لابسة للجوربين. فالشاهد لأن كشف المرأة عن قدميها حافية لا يجوز للآية المشار إليها سابقا أو المذكورة آنفا وللحديث المذكور سابقا.
هل هو مخل بشرط الستر في صلاتها؟
نعم هذا هو الأرجح، ولكن إذا بدأ باطن قدمها في أثناء السجود مثلا فهذا لا بأس، أما إذا كانت واقفة فلا بد لما ذكرنا من الأدلة أن يكون قدماها مستورين.
نعم. إذا بدأ
شيخنا
يعني عن غير التعمد بالنسبة
لبطن،
إذا بدأ عن غير إرادتها
طبعا، لأنه لما يسجد السجود لابد ما يظهر بطن قدم. المهم أن يكون ثوبها سادرا لقدميها، حتى لو ظهر شيء من ظهر قدمها دون قصد منها فهذا عذر، فبما لولا أن يظهر باطن قدميها.
لكن لو ظهر شيخنا عفوا ظهر قدميها، هنا ما ينبغي أن تستعمل الجوارب؟
لماذا؟ هل ثوبها قصير؟
لا ليس قصير.
أيوة. غير عندك شيء آخر؟
الحديث السورة هي الرأس أو بهذا المعنى، هل هذا حديث؟
حديث صحيح هذا. هذا أولا جاء بهذا اللفظ السورة الرأس، وثانيا الذي يمثل الشخص كما هو معلوم اليوم بالجوازات والهويات إلى آخره ليس هو ما دون الرأس وإنما هو الرأس. وثانيا وهذا هو الأهم من الناحية الإسلامية والفقهية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث رواه جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نادر ما يتوفر في حديث واحد أن يرويه جمع من الصحابة، وهذا الحديث من هذا النادر حيث روته أم سلمة وروته عائشة ورواه أبو هريرة. رووا القصة التالية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على موعد مع جبريل عليه السلام فرؤيا وهو كأنه مكروب وهو في البيت في الدار، وأحست بعض أهله بذلك سألته، قال إن جبريل وعدني أن يأتيني ولم يأتني، وإذا بجبريل خارج الباب يلوعه ويظهر، فسار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فباشره جبريل عليه السلام بقوله إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب، أنا شاهدت أنه في صور وفي كلاب مع الأسف، ولذلك قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. لا سمع جيد إن شاء الله، لكن الأجود من هذا أن ننفذ. بسم الله. عسلك الله.
السورة الرأس أين وارد هذا الحديث؟
في صحيح الجامع الصغير. نعم في صحيح الجامع، وهو مذكور في من المصادر التي أذكرها معجم الإسماعيلي. الشاهد أريد أن أكمل حديث جبريل قال إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كذا، فانظر فإن في البيت جروة كلب، وانظر فإن في البيت قراما ستارة فيه صور رجال، أمر بالجرو فليخرج ولينضح مكانه بالماء، ومر بالصورة فلتغير حتى تصير كهيئة الشجرة. لا يمكن الصورة أن تتغير وتصير كهيئة الشجرة إلا أن يجوب الرأس إما بإزالة مطلقا أو بتشعيبه، تفهم علي تشعيبه هكذا وهكذا. فنظروا فوجدوا تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم جرو كلب جاء به الحسن أو الحسين، ولد صغير للعب به، فأخرج ونضح مكانه بالماء، ثم أخذوا الكرام وأزالوه وغيروا شكله حتى صار كهيئة الشجرة، فدخل جبريل عليه السلام. فإذا إنما صورة الرأس هذا صحيح رواية ودراية، عكس الحديث السابق الذي كان ضعيفا رواية وموضوعا دراية.
شيخنا الحديث هذا لم تتم تساعد على المعنى الذي أشرت إليه من حيث الدراية.
تفضل.
هو قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قطع الرأس فلا صورة.
أحسن.
تمت الحديث نفسه.
جزاك الله خير. هذا هو القاطع للإشكال.
هل
التفريق هذا يتجه إليه وصار إليه بعض العلماء، لكن نحن لا نراه راجحا بل نرجوح أن نراه، ذلك لأنه لا يوجد فيما علمنا ووقفنا عليه دليل صريح أنه يجوز اقتناء الصورة الممتهنة، وهذا يعود إلى سببين اثنين شرعا. الشيء الأول ما أشرت إليه آلفا، وهو أنه لا يوجد لدينا النص يشعرنا بذلك. ثانيا إن القول بتجويل اقتناء الصورة الممتهنة يعني جواز شرائها وبيعها بل وصونها أيضا، ونحن نعلم من قواعد الشريعة وأصولها وتفريعها على هذه الأصول، كما جاء في مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أن كل ما يؤدي إلى معصية فهو معصية. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. وهذا يعود إلى سببين اثنين شرعا. الشيء الأول ما أشرت إليه آنفا، وهو أنه لا يوجد لدينا النص يشعرنا بذلك. ثانيا إن القول بتجويز اقتناء الصورة الممتهنة يعني جواز شرائها وبيعها بل وصونها أيضا، ونحن نعلم من قواعد الشريعة وأصولها وتفريعها على هذه الأصول، كما جاء في مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أن كل ما يؤدي إلى معصية فهو معصية. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال أيضا لعن الله في الخمرة عشرة شاربها وعاصرها إلى آخره. فإذا هذه الصورة الممتهنة من أين نأتي بها لنقول يجوز اختناؤها ما دامت أنها ممتهنة؟ هذا القول يمكن في صورة واحدة أن يركن إليها بعض الناس هو إذا الإنسان ابتلي بغفلة حينما اشترى بساطا أو سجادا وإذا بهذا البساط أو هذه السجادة فيها صورة، فما قول لا بأس ما دام أنها ممتهنة. أما أن يشتريها المسلم وهو يراها ويعلن شراءه إياها لأنها ممتهنة فهذا أبعد ما يكون عما ذكرنا من أصول الشريعة ومن نهي عن التعاون على الإثم والعدوان. كثير أو بعض العلماء يحتجون فيما ذهبوا إليه من جواز الصورة الممتهنة بقصة وسادة عائشة أنها رضي الله عنها كانت اشترت وسادة الرسول فأمرها عليه الصلاة والسلام بإزالتها فاتخذت منها بساطا، لكن في بعض الروايات ما يدل كما ذكرت هذا أنا في كتابي آداب الزفاف لعلك وقفت عليه آداب الزفاف في السنن المطهرة
ترجم أيضا الإنجليزية
أي نعم ترجم صحيح أي نعم. الشاهد ذكرت هناك أن القطع كان واقعا على الصورة فمعناها ذهبت أيضا معالمها فلم يبقى ثمة حجة إطلاقا للقول بتجويز اقتناء الصورة الممتهنة لا سيما إذا كان شراؤها وهي ظاهرة جلية. يضاف إلى هذا الذي ذكرته شيء آخر وهو من باب الفقه والاقتباس والاستنباط، لقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى صليبا في بساط قذبه، تفهم هذا؟ يعني كشفته يعني أزال معالمه. والصليب كما يذكر بالتثليث الذي أنجاك الله منه كذلك الصور هذه تذكر بعبادة الأصنام التي كان الله عز وجل يعني امتن على عباد المؤمنين بأن أرسل إليهم الرسول الكريم فأنجاهم من عبادة الأصنام. أيضا كذب الصليب ينبغي أن نلحق به كذب الصورة، لكني أنا أقول وهذا أيضا من باب الاستنباط إذا كان يترتب من قبل الصورة أو الصليب إفساد للصوم للثوب أو للبساط إفسادا مضرا بالمادة بالمال فحينئذ يقتنى حتى تزول أثر هذه الصورة أو أثر ذلك الصليب. هذا الذي ينتهي إليه الرأي عندي.
سبحان الله، كان أحد الإخوان كنت في زيارة له
ما.
فذكر لي أنه اشترى بساطا.
أيوة.
أن هذا البساط فيه صورة جميلة، صورة حيوان أو طير.
نعم.
وهذا البساط ثمنه غال.
آه.
من السجاد النحيف جدا. فقال لي ما رأيك في وضعه؟ لأني سألت بعض أهل العلم فأفتوني بأنه يجوز إذا كانت الصورة ممتهنة. فذكرت له أمرين. الأمر الأول قلت له بأن هذا الذي يقولون هذا يعني ماذا له ولا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، فلذلك امتهان الصورة لا تتم حتى لو وضعت على الأرض وديسة في الأقدام فإنها تظل صورة. الأمر الثاني أنه يجب عليك إعادة هذا البساط إلى التاجر الذي اشتريت هذا السجادة منه وتأخذ يعني سجادة أخرى أو تستعيد الثمن. فقال حتى أنا مستعد إذا الأمر كذلك أنا مستعد حتى لو نقص لأنقص. قلت له هذا هو الذي يجب عليك أن تفعله. فذلك هنا يحضرني شيء، وإحنا طبعا في بيت يعني كريم ومن بيوت الإخوان التي نرجو أن تكون بيوت طاعة إن شاء الله
إن شاء الله.
والحديث كما يقولون ذو شجون، والمسلم يعني لابد أو المسلمون أن يكونوا مصلحة فيما بينهم، فأن يكون نصحهم يراد به إصلاح أمرهم، وأن يكون هذا الإصلاح أقرب ما يكون إلى منهج النبوة الذي تعلمناه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الذي أرى هنا يعني بالمناسبة أن سأتحدث الإخوان أيضا عن هذه الصور الموجودة في البيت، ماذا يسمعون بها؟
بشرط أن توافق أن ما في عجلة في الأمر.
نعم على كل حال، بس هو المهم البيان يعني، لأنه لا يجوز كما تعلمون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة قائمة فلا بد من بيان
سبق البيان.
نعم الأستاذ يريد شيء آخر، لكن ما رأيك بلولا حديثه لولا
هو أنا أعرف هذا. الحمد لله ترى في خير،
طيب
الإسلام فيهم خير الحمد لله. وبالمناسبة هذول آل السماء آل السمادي هذول يعني بيعتبروا حالهم يعني من السادة.
ها أي
نعم
عباد تفتحون حجيجيلي على
نعم
جزاك الله خير.
ولذلك نذكر السادة بأمر سيد السادة
ما شاء الله جزاك الله خير. الحقيقة أنه أنا كأني أرى لسببين اثنين، أن هذا الأخ الكريم الذي فوجئنا وأنشنا بحضوره أنها فرصة لا تفوت.
أي والله وبخاصة لأنه هذا الأخ لم يسبق له أن عرف الشيخ ناصر.
نعم.
يسمع به وربما يسمع بشيء عن الشيخ ناصر كان يمنعه من لقاء الشيخ ناصر.
الله أعلم الله أعلم. المهم فأنا أريد أن أقول أن دون أخواننا اللي بشرتنا بسيادتهم هذول بقى مضمونين أن نجتمع معهم
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله،
سواء رفضونا أو قبلونا يعني. أما الأخ ما ربما يكون على سفر هي صيدة يعني قريب يعني
هنا وصيدة ثمينة
هنا
صيدة أمريكية صيدة أمريكية
أمريكية وهذا عزيز اليوم يعني. عليكم السلام وبركاته. أهلا إلا إذا كان صاحبنا الذي اسمه على اسم أبي رحمه الله نوح قد أفلس من أسئلته، فيمكن حينئذ أن أتوجه إلى إتمام الموضوع الذي اقترحه الأخ أبو مالك. ثلاث أسئلة ما شاء الله أخذت الجلسة كلها.
واحد في نفس موضوع الأسور، بعض العلماء خاصة أن أنا احتكت بناشرين وغيرهم هم يعني بالنسبة للجواز ألعاب البنات قاسوا علي فقال لا بأس.
بالنسبة لإيش؟
جواز ألعاب البنات
لعب البنات لعب البنات اي نعم قاسوا إيش؟
على أن تبع كتب للأطفال بالسور يعني طالما أن تبعها
تعليمي
فحكمه جواز.
أنا أقول لك شيئا أرجو أن يكون هو الصواب أولا وأن يشرح الله صدر السامعين عامة وصدرك أنت خاصة لهذا القول إن شاء الله. هناك قاعدة فقهية يجب أن تكون على علم بها
وبخاصة أنك حديث عالم الإسلام ولا تزال يعني لم يدخل في ظني، وأرجو أن يكون ظني ظن المؤمن، إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. أظن وأرجو وأعيد القول بأن يكون ظني ظن المؤمن أن يكون إسلامك لم يداخله شيء مما دخل دينك القديم من الأشياء الغريبة عن الدين عيسى عليه السلام الذي كان وحيا من السماء، لأنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر في الحديث الصحيح قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ هناك روايتان، إحداهما مجملة الجماعة، الأخرى مفسرة. قال: هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. فإذا هناك فرق وكلها إسلامية وكلها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن فرقة واحدة من هذه الفرق كلها تتميز عليها جميعها لأنها هي الفرقة النابية. فأنا أظن أنه لابد أنك قرأت أو طرق سمعك هذا الحديث، أليس كذلك؟ فإذا باعتبار أنك حديث عاجل في الإسلام فيجب أن تكون حريصا جدا جدا أن لا يداخلك شيء باسم الإسلام، والإسلام منه بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما كانوا يقولون قديما. فمن القواعد الإسلامية التي يجب على كل طالب العلم لا سيما إذا كان حديث عاجب الإسلام أن يتذكر الحقيقة التالية، وهي أنه إذا كان هناك قاعدة عامة تحرم جزئيات كثيرة وكثيرة جدا كمثل قول عليه السلام: كل مصور في النار، لعن الله المصورين، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافخ. هذه النصوص كلها قاطعة الدلالة على تحريم كل صورة ولعن كل مصور. هذه الكلية يجب المحافظة عليها ولا يجوز استخراج أجزاء منها إلا ما جاء النص يخصص هذا النص العام فمخصص، ونقف عند النص المخصص لا نزيد عليه شيئا من عندنا قياسا أو استنباطا. فبعض الأطفال التي سألت عنها دليلنا في إباحتها هو حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها الثابت في صحيح البخاري، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرب إلي بنات جواري فيلعبن معي ببناتي. ودخل عليها يوما الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدها بين لعبها ووجد بينها فرسا لها جناحان، قال: يا عائشة ما هذا؟ فرس له جناحان؟ قالت: يا رب خيل سليمان عليه السلام كان ذوات أجنحة فضحك، وكان ضحكه إقرارا لها. لولا هذا الحديث لبقينا مع النصوص العامة تماما وما استثنينا لعب البنات. الآن نقف عند حديث عائشة في لعب البنات، فنلاحظ مفارقات بين تلك اللعب وبين هذه اللعب التي أنت سألت عنها، وأن بعض الناس يقيسونها على لعب السيدة عائشة. نحن نقول ببعض قولة ابن حزم، وانتبه لما أقول ببعض قولة ابن حزم، حزم لعلك تعلم أنه كان يتبنى المذهب الظاهري. لابد قرأت شيء معنيه. ومن ظاهريته أنه ينكر القياس مطلقا، وإن كان هو مضطر أحيانا أن يقع في القياس دون أن يتنبأ لذلك. فهو حينما يجادل خصومه الذين يقررون القياس ويحتاجون به كثيرا وكثيرا جدا، كان يجادلهم بعبارة صارت عنده كأنها عبارة مختومة كليشة. يقول هذا قياس، والقياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. أنا يعجبني منه الجملة الأخيرة، نحن لا ننكر القياس، نحن نقيم القياس، ولكننا مع الإمام الشافعي الذي يقول القياس ضرورة، وليس القياس أن يتوسع الإنسان في تبسيط الأحكام وتكثير على الناس. فما جاءه من البيان من الأحكام في الكتاب والسنة يكفيهم، لكن الضرورات لها أحكام.
هل الحاجة تنزل منزل الضرورات؟
الحاجة لا، الحاجة هذه حكم ثاني. فأقول حتى ما نبعد كثيرا، بعض المعاصرين اليوم يقيسون الصور التي تأتي البلاد الإسلامية من بلاد الكفر والضلال، أوروبا وأمريكا وغيرها، وهي كما تعلم جيدا تحمل في طواياها عادات وتقاليد وثقافات هؤلاء المصبرين لهذه الصور. هي تحمل في طواياها مثلا الخلاع والتبرج المحرم عندنا في دين الإسلام، أما هم فما كما وصفهم ربنا عز وجل في القرآن بخيره: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فهؤلاء لا يحرمون ولا يحللون، فيصدرون إلينا هذه اللعب وتحمل في طواياها كما قلنا خلاعتهم وأخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم وإلى آخره. فمن هذه الحيثية تختلف تماما هذه اللعب عن لعب السيدة عائشة. هذه واحدة. والأخرى، الإسلام لا يريد أن يجعل معامل ومصانع تنتج هذه اللعب، لعب البنات، لأن الإسلام لا يؤمن بشيء يعرف اليوم مع الأسف حتى عند كثير من الإسلاميين بالفن، الفن. الإسلام لا يشجع على شيء من هذا الأمر التافه الذي لا قيمة له مما يربطونه بما يسمونه بالحضارة الغربية، لكنه يسمح بتعاطي صور بيتية نابعة من نفس البيت، لأن في ذلك شيء من التمرين للفتاة الناشئة على ما يسمى اليوم تدبير المنزل. هو متخيط خرقة مفتوقة، هو بتركز زر مزمن ينبغي تعليقه وهكذا. أما أن نجذب هذه الأصنام وهذه التماثيل حتى وصل الأمر لبعض هذه التماثيل تكون في حجمها أكبر من حاملها، أليس كذلك؟ لهذا يبيح الإسلام قياسا على لعب السيدة عائشة؟ حاشا لله. أعود لأربط بعد هذا الشرح، الأصل المنع من تلك الأدلة العامة، فلا نقيس ولا نلحق أشياء وأشياء بحيث أننا نأتي إلى هذه النصوص العامة ونوهم من عمومها وشمولها بهذه الإلحاقات والقياسات التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذا نهاية الجواب عن سؤالك ولعل واضح إن شاء الله.
هذا قول في مسألة العقيدة.
عقيدة.
ما رأيك في قول الإمام أبي حنيفة فيما تنشرح بالذكر الأكبر لعلي القارئ صفحة 51 أن الله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غير مخلوق، نظرا إلى أن هذا القول إن ثبت أن أبي حنيفة يوافق عقيدة الأشاعرة في المسألة وأن أبي حنيفة من السلف
سؤالك هذا يفتح لي بابا جديدا من العلم لابد أن أذكرك به وأن ألفت نظرك إليه. الإسلام كما تعلم قال في القرآن الكريم وهذا من مزاياه أنه حذر المسلمين أن يقعوا في مثل ما وقع الأولون من اليهود والنصارى، فقال في حق هؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباما من دون الله هو المسيح ابن مريم. هذه الآية حين نزلت كان في المجلس رجل عربي من العرب النوادر الذي كان بالتعبير العصري مثقفا يومئذ غير أمي، العرب أميون إلا النادر منهم، فهذا كان من هؤلاء النادرين، كان مثقفا كان متعلما قرأ الكتاب المعروف الكتاب المقدس الذي يحوي التوراة والإنجيل، فوجد التوراة والإنجيل خير مما وجد عليه قومه يعبدون التماثيل والأصنام، وجد هناك شيء من الأخلاق شيء من التشريعات حيث لا يجد شيء من ذلك إطلاقا في الوثنية الجاهلية، فتنصر. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على نصرانيته جاء وقد علق الصليب على صدره، فأنكر رسول عليه السلام ذلك عليه، ثم هداه الله عز وجل وأسلم وحسن إسلامه وأخذ يتفقه ويجلس مجالس الرسول عليه السلام. ذات يوم لما نزلت هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهو كان من أولئك النصارى، قال يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا من دون الله، تبادر إلى بهم عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى أن مقصود الآية يعني اعتقدوا في أحبارهم أنهم يخلقون ويرزقون ويموتون ويحيون وإلى آخره، قال ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه وإذا حللوا لكم حراما حللتموه، قال أما هذا فقد كان، قال فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. المقصود المسلمون حتى اليوم الحمد لله لا يزالون يوجد فيهم من يحافظ على التوحيد بكامله، لأن التوحيد الذي يستنبط من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف تماما عن التوحيد الموجود عند النصارى وعند اليهود، بل وأرجو أن لا يقع ثقيلا على مسامعك وحتى بعض المسلمين، التوحيد الذي جاء في القرآن في السنة يجهده كثير من المسلمين فضلا عن أهل الأديان الأخرى، ذلك لأن التوحيد الذي دعت إليه الرسل كلهم دون استثناء أحد منهم هو يعني توحيد الله عز وجل في ذاته، أي لا ند له، لا خالق معه، لا رازق معه، وهذا أمر يشترك فيه حتى المشركون. المشركون الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أن الخالق هو واحد لا ند له في خالقيته، ولكنهم مع ذلك وصفوا في عديد من الآيات بأنهم مشركون. وأن الله قال لهم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فما هي الأنداد التي جعلوها لله عز وجل وأنكرها الله عليهم؟ ما أنهم كانوا يقولون بصريح القرآن الكريم كما قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن خلق السماوات والأرض هم يعتقدون أنه واحد لا شريك له، فإذا أين شركهم ما دام أنهم يوحدون الله في ذاته؟ هنا يكمن جهل كل الأديان التي أشرنا إليها آنفا، وبعض الجهل من المسلمين حيث يفهمون معنى لا إله إلا الله. حتى رأيت بعض الرسائل وبعض المشايخ أكثرها لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، وهذا تفسير خاطئ جدا جدا، بحيث يترتب منه أن مشركا يهوديا كان أو نصرانيا قال لا رب إلا الله لا يدخل في الإسلام، لأنه لا رب إلا الله كان المشركون كما سمعت آنفا من القرآن يقولون الخالق واحد رب العالمين هو واحد. إذن لماذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء المشركين أن يدعوهم إلى أن يعتقدوا أن خالق السماوات والأرض هو الله وحده لا شريك له؟ لا، هذا اسمه تحصين حاصل. فمن تحصين حاصل يعني شيء كان، نعم حسن، يعني شيء كان موجود في قرارة نفوس المشركين هؤلاء، لكن هو دعاهم إلى شيء كان أحوج ما يكونون إليه كالأرض بعطشة إلى ماء السماء.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
قال الله عز وجل في القرآن الكريم، هذه الآية جواب لتساؤل السابق، لماذا أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء المشركين ما دام أنهم كانوا يعترفون بأن الخالق واحد لا شريك له؟ قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هنا في شيء
إخوة الإيمان، والآن الشريط السادس عشر بعد المئة الخامسة على واحد.
التوحيد الذي جاء في القرآن في السنة يجهله كثير من المسلمين فضلا عن أهل الأديان الأخرى، ذلك لأن التوحيد الذي بعث إليه الرسل كلهم دون استثناء أهل منهم هو يعني توحيد الله عز وجل في ذاته، أي لا ند له، لا خالق معه، لا رازق معه، وهذا أمر يشترك فيه حتى المشركون. المشركون الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أن الخالق هو واحد لا ند له في خالقيته، ولكنهم مع ذلك وصفوا في عديد من الآيات بأنهم مشركون. وأن الله قال لهم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فما هي الأنداد التي جعلوها لله عز وجل وأنكرها الله عليهم، ما أنهم كانوا يقولون بصريح القرآن الكريم كما قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن خلق السماوات والأرض، هم يعتقدون أنه واحد لا شريك له. فإذا أين شركهم ما دام أنهم يوحدون الله في ذاته؟ هنا يكمن جهل كل الأديان التي أشرنا إليها آنفا، وبعض الجهل من المسلمين حيث يفهمون معنى لا إله إلا الله. حتى رأيت بعض الرسائل لبعض المشايخ أفسرها لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، وهذا تفسير خاطئ جدا جدا، بحيث يترتب منه أن مشركا يهوديا كان أو نصرانيا قال لا رب إلا الله لا يدخل في الإسلام، لأنه لا رب إلا الله كان المشركون كما سمعت آنفا من القرآن يقولون الخالق واحد رب العالمين واحد. إذن لماذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المشركين أن يدعوهم إلى أن يعتقدوا أن خالق السماوات والأرض هو الله وحده لا شريك له؟ لا، هذا اسمه تحصين حاصل. تفهمني تحصين هذا؟ يعني شيء كان، نعم أحسنت، يعني شيء كان موجود في قرار النفوس المشركين هؤلاء، لكن هو دعاهم إلى شيء كان أحوج ما يكونون إليه، كالأرض بعطشة إلى ماء السماء. قال الله عز وجل في القرآن الكريم، هذه الآية جواب لتساؤل السابق، لماذا أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء المشركين ما دام أنهم كانوا يعترفون بأن الخالق واحد لا شريك له؟ قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هنا في شيء يسمى عند العلماء بطي من الكلام، وهذا من إعجاز القرآن. والذين اتخذوا من دونه أولياء، وين الطي وين الاختصار؟ إذا قيل لهم لماذا اتخذتم هؤلاء أولياء من دون الله، قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم اعترفوا بشيئين، الشيء الأول أنهم يعبدونهم من دون الله، وأنهم إنما يعبدونهم ليوصلوهم إلى الله. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم ليخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له، لم يدعهم إلى الاعتقاد أن الخالق واحد، لأن هذا كما كنا تعصيب حاصل، لكن مع اعترافهم أن الخالق المحيي المميت هو واحد لا ند له ولا شريك له، كانوا يعبدون معه غيره، كما في هذه الآية وآيات كثيرة وكثيرة جدا. مثلا نحن قلنا آنفا لو أن مشركا مهما كان دينه قال لا رب إلا الله لا يدخل في الإسلام، لأنه آمن إيمان المشركين، هو يجب أن يؤمن إيمان الموحدين. الموحدون حقا يوحدون الله في ذاته، يوحدون الله في عبادته، لا يعبدون معه غيره كما يفعل النصارى مثلا يعبدون عيسى عليه السلام، يوحدونه في أسمائه وفي صفاته. فإذا مسلم آمن بأن الله واحد في ذاته كما كان المشركون يقتصرون على هذا التوحيد، ثم أضاف هذا المسلم إلى ذلك أنه يعبد الله وحده لا يعبد معه غيره. مثلا لعلك تسمع أن كثيرا من المسلمين الطيبين الصالحين إذا وقعوا في ضيق ينادون من يسمونه بالبدوي بسيدي عبد القادر ونحو ذلك من الأولياء الصالحين، يدعونهم من دون الله، فهم يصعدون فعل الجاهلية الأولى. فإذا قولهم لا إله إلا الله لم يصيبهم، لم ينقذهم من الشرك، لأن الشرك ثلاثة أنواع كالتوحيد، ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، من أنكر وجود الله كالدهريين مثلا هذا مشرك، أشرك عقله ونفى وجود ربه. أما الذي آمن بوجود الله وأنه خالق ولكنه يعبد غيره، يعبد هواه، كما في الآية القرآنية، كيف الآية؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، شايف؟ فإذا هذا الذي أسلم وقال الله في ذاته لا شريك له هذا لابد منه، ثم لا يعبد إلا الله عز وجل، ولكنه يعطي صفة من صفات الله لعبد من عباد الله ما يكون مؤمنا بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تشمل هذه الأنواع الثلاثة. فمن آمن بالله واحدا في ذاته، واحدا في عبادته، واحدا في صفاته وأسمائه، فهذا هو الذي يدخل الجنة، وهو الموعود بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما في الحديث الآخر نفعته يوما من داره. أما الإخلال بشيء من هذا التوحيد الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد العبادة، فهذا لا يكون مسلما. لماذا؟ قال تعالى في حق المشركين الذين آمنوا بأن الله هو الخالق: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا يستكبرون؟ وهم يقولون الله هو الذي خلق السماوات والأرض، لماذا يستكبرون أن يقولوا لا إله إلا الله؟ لأنهم عرب، وأنهم يفهمون أن معنى لا إله إلا الله ليس معنى لا رب إلا الله، بل المعنى أوسع بكثير من هذا المعنى الضيق. لا رب إلا الله هذا أساس التوحيد، ثم لا بد أن يدم إلى ذلك عبادته وحده لا شريك له في العبادة، ثم توحيد الأسماء والصفات. وأنا أضرب لك الآن مثلا فيما يخل بتوحيد الصفات. إذا مسلم اعتقد بأن الشيخ الفلاني يعلم الغيب، هل يكون موحدا؟
نعم،
فرقوا
بين غيبين، غيبا بعض الناس وغيبا كل الناس.
يمكن أن تشرح لي أفهم عليك؟
مثلا هذا الرجل الذي يجلس هنا يعرف ماذا في خلف هذا الكرسي، فهذا غيب بالنسبة لي.
نعم.
فليس غيبا بالنسبة له.
معليش. لكن هذا أمر واقع، هذا الغيب النسبي. وأنا أقول لك ما هو يعني أبعد عن الناس، هؤلاء الفلكيون الذين يخبرون من قبل سنين بخسوف الشمس والقمر، هذا غيب نسبي صحيح، ولكن هل يستطيع أحد أن يقول أنا أعلم ما في اللوح المحفوظ؟
كيف يعلم؟
فإذا قال فلان يعلم الغيب ويقرأ ما في اللوح المحفوظ، هل يكون شهد بلا إله إلا الله؟ هل يكون آمن بكتاب الله؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، نحن نعلم مع الأسف الشديد. لذلك قلت لك وأنا لك ناصر أمين، أخشى على إسلامك أن داخله شيء مما يفسد عليك إسلامك، مما قد تسمعه من بعض من يظن أنه مسلم وصالح وعالم. فنحن نعلم من الكتب ومن مشاركتنا ومخالفة الناس أن كثيرا من هؤلاء المسلمين مع الأسف الشديد يعتقدون بأن بعض الأولياء والصالحين يعلمون الغيب، يعلمون الغيب بالرغم من النصوص القاطعة في القرآن وفي السنة. وأنا تلوت على مسامعك الآن الآية الصريحة: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهناك حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجوار من الأنصار وهلنا يغنين ويقلنا فيما يقلنا وفيما نبي يعلم ما في ولي، فقال لا يعلم الغيب إلا الله، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. هي قالت يعلم ما في ولي، لأنك سمعت من بعض المشايخ أو الصوفيين أو الطرقيين أنهم يتناشدون في مجالسهم التي يسمونها بمجالس الذكر يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بقول الوصيري، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ألم تسمع هذا؟ احمد الله عز وجل، احمد الله عز وجل. ولكن انا اذكرك الان لابد انك ستسمع، ان لم تكن تسمع سمعت كما قلت، هذا يتقربون به الى الله وينشدون هذا النشيد، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه الكفر. وانا عارف في سوريا كانوا اذا جلسوا مجلس الذكر جاءوا بوعاء في ماء يسمونها شربة، شو بتسميها انتو؟ شربة، عرفت هذه؟ وعاء من فخار، تهذه الشربة شربة هذه من فخار ممتلئة ماء، فيضعونها في وسط الحلقة وينشدون ويطربون ويميلون ويخاطبون الرسول عليه السلام بقولهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم الله والقدمين.
ذرتها شو
معنى
ذرتها؟
ذرتها ما معناها؟ ذرة أخرى، فإن من جودك الدنيا وذرتها يعني الآخرة،
الدنيا والآخرة،
وهذا هو عين الكفر. لأن كيف تصور المسلم أن المسلم يجود في الدنيا ما أعرف، لكن الآخرة هل وصفها الرسول عليه السلام بقوله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها أكبر نعمة هي رؤية الله عز وجل في الآخرة كما قال رب العالمين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في القرآن الكريم الآية للذين أحسنوا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في الدنيا آمنوا بالله ورسوله لهم الحسنى أي الجنة، وزيادة أي رؤية الله عز وجل في الآخرة. وجاء في بعض الأحاديث أن أهل الجنة حينما يرون ربهم ينسون نعيم الجنة، ولا شك وهذا أمر طبيعي جدا، حينما يرى إنسان حبيبا له من البشر من طيور ينسى كل شيء، فما بال هذا الإنسان يرى رب العالمين. كيف يقال أن مسلما عزيزا يطلق الدنيا ويجوز الدنيا وبذرتها الآخرة؟ لو نسب هذا القول إلى مسلم أقل مسلم علما وعملا صالحا لكان خطأ كبيرا، فكيف ينسب هذا القول إلى النبي؟ من للتابعين، تعرف هذا؟ خذ من أموالهم صدقة، مش خذ أموالهم كلها، خذ بعض أموالهم من بعض أموالهم إلى آخره. فهذا يخاطب الرسول عليه السلام الذي قال للجارية لا يعلم الغيب إلا الله، هو يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم، علم الله والقلم أحاط بكل شيء كان وما سيكون. إذا الرسول عليه السلام أحاط بهذا علما، وهذا بعض علمه، وهذا بعض علمه، فهذا كله مما يوجد في عقائد كثير من المسلمين اليوم.
الله يتوفيق الاسماء والصفات.
شو الموضع الشاهد بالنسبة لنا لنفي الحروف المنسوبة لأبو حنيفة؟
أحسنت. لا هذا ليس ما وصلنا إليه، هذا ما وصلنا إليه. أنا أريد أن يعني أن أذكرك بأشياء قد تسمعها فتكون على بصيرة منها أن لا صلة لها في الإسلام. فيجب على كل مسلم أن يعرف أن التوحيد له ثلاث أقسام، يقابله الشرك له ثلاث أقسام: توحيد الرب، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الأسماء والصفات كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب على المسلم أن يصف ربه بما وصف به نفسه، ولكن يصف نفسه بالتنزيه أولا ثم بالإثبات ثانيا، فقال: ليس كمثله شيء، ثم أثبت فقال: وهو السميع البصير. فلا يجوز نحن أن نشبهه بالخلق لأنه ينزه عن مشابهته للحوادث، ولا يجوز أن ننفي صفة من صفاته بزعم أن هذه الصفة هي تشبيه لله عز وجل بالحوادث، وإنما نحن مع الكتاب تنزيها وإثباتا. فإذا عرفت هذه الحقيقة الآن أعود إلى ما سألت في الأول. الحروف تستطيع أن تقول الله ينزل عن الحرب المعهود عندك وعندي، هذا الذي يحتاج إلى جوف ويحتاج إلى لسان ولهات ولا إلى آخره. طبعا رب العالمين ينزل عن هذه الأشياء كلها. فحينما ينقل عن أبي حنيفة مثل تلك الرواية، أنا بدأت بآية اتخذوا أحبارهم. لماذا؟ لنقول إذا جاءنا قول عن إمام من أئمة المسلمين، نحن هذا الإمام لا نتخذه إلها كما فعلت النصارى بعيسى، نحن نؤمن بإماميته ولا نؤمن بعصمته. حينئذ أي قول جاءنا عن إمام قبل كل شيء نريد أن نتثبت من نسبته إليه. بعد ذلك إن صح هذا القول عرضناه على الكتاب والسنة، مثل هذا القول نحن لا نؤمن به. لا مو صحيح، يعني أبي حنيفة لم يؤلف كتابا في حياته، هذا الذي ألفه بعض أتباعه من بعده. ففي هذا الكتاب ما يوافق الكتاب والسنة وما يخالف ذلك.
مدلس عليه؟
كيف؟
مدلس على أبو حنيفة؟
منسوب، منسوب إليه، لا يخالف مدلس، منسوب إليه، هناك كتب كثيرة منسوبة لغير مؤلفيها. لكن أنت ما يهمك هذه الناحية مع أني أجبتك. هذا الكتاب منسوب إلى أبي حنيفة، أبو حنيفة ليس له كتاب. كل الأئمة الأربعة كلهم لهم كتب بنسب متفاوتة كثرت من قلة، إلا الإمام الأول بالنسبة للطبقة وهو أبو حنيفة فليس له كتاب، وإنما هناك له تلاميذ وله روايات تروى عنه. وبذلك فما ينبغي أن نهتم نحن هل هذا الكتاب صحيح النسبة لأبي حنيفة أو لا فيما يتعلق بموضوعنا، مع أني قلت لك الذي نعرفه أن هذا الكتاب لا تثبت نسبته إلى أبي حنيفة. لكن افترض نحن نبتلى بكثير من الناس من المتعصبين المذهبيين الذين أقاموا الإمام مقام سيد الأئمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبتلى بكثير من هؤلاء المتعصبة من يتعصبون لقول الإمام، قد يكون هذا القول صحيح النسبة إليه وقد لا يكون صحيح النسبة إليه. نحن الآن نفترض أن هذا القول أو هذا الكتاب كله صحيح النسبة لأبي حنيفة وقال هذا الكلام، نحن لا نقبله. لماذا؟
لأننا نعلم أن المبتدعة الذين خالفوا عقيدة السنة وأهل السنة وأهل الحديث هم الذين يقولون بنفي هذه الأشياء أي الحروف واللفظ ونحو ذلك، يتوصلون منها لنفي ما صرها القرآن الكريم والسنة الصحيحة. مثلا أنا أربطك الآن بالمشكلة الأساسية، لا شك أن الله عز وجل من صفته الكلام، حيث قال رب الأنعام وكلم الله موسى تكليما. والقرآن باتفاق المسلمين هو كلام الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. إذن قد قال الله كلم الله موسى تكليما، إذن نثبت كلام الله عز وجل ولا ننهيه بشيء من التأويل، ونثبت أن كلام الله حروف كما سمعت من قول عليه السلام من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لكننا حينما نثبت هذا وذاك لا نقول كلام الله ككلامنا، ولا نقول الحرف الذي يخرج من كلام الله عز وجل هو ككلامنا، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فنثبت ما أثبت وننفي ما نفى. ما الذي نفى؟ ليس كمثله شيء. ما الذي أثبت؟ أثبت السمع والبصر، هذا هو السمع، هو هذا الذي أثبته لنفسه، هو هذا حاشا. أثبت لنفسه السمع، هو هذا حاشا. إنما هنا كلمة لبعض المحدثين وهو بالضبط أبو بكر بن صاحب تاريخ الإسلام، تسمع فيه ولا بد، يقول كلمة حق لو وقف عندها الفرق التي اختلفت في الكلام الإلهي اختلافا كثيرا لا اتفقوا جميعا على كلمة سواء، كما قال تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بالله شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا دون الله. كذلك لو اتفقوا على هذه الكلمة التي ذكرنا بها الخطيب رحمه الله لزال خلافها، يقال في الصفات ما يقال في الذات. هل نحن نعلم كيفية الذات؟ لا، لا نعلم كيفية الذات، أليس كذلك؟ لكننا نؤمن بأن الله ذات، مش معنى ذهن قائم فقط ليس له وجود خارج. فما الذي نقوله في الذات؟ نقوله في الصفات، لأن الصفات متعلقة بالذات. فكما نؤمن بوجود الذات الإلهية نؤمن تماما بوجود الصفات الإلهية، كما نؤمن بأن ذاته ليست كالذات كذلك نقول صفاته ليست كالصفات. الآن الكلام ما موقف المسلمين إلى اليوم؟ ثلاث مذاهب، تعرف هذا أنت ولا بد؟ ثلاث مذاهب. مذهب المعتزلة يقولون الله لا يتكلم، وحينما يأتون إلى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما يقولون الله ما تكلم، إنما التي تكلمت هي الشجرة، فنفوا الكلام صراحة. لماذا؟ قالوا لأن الكلام صفة الإنسان، فإذا قلنا الله يتكلم معناه شبهناه بالمخلوق، هذا منتهى الجهل والضلال.
قتل جهل في هذا
المسألة، أقول هذا منتهى الجهل والضلال. لما أنت وأنا وكل هذه المخلوقات من إنس وجن وملائكة وجماد ولا إلى آخره كمان موجودات، فنحن بين أحد شيئين، إما أن نقول الله غير موجود، لأننا إذا كنا موجود صار في اشتراك بيننا وبينه وهذا هو التشبيه. فإذا ماذا نقول؟ نقول كما قالت المعتزلة، ننفي نقول الله غير موجود لأنه هذا في تشبيه للرب الموجود بالمخلوقات، إذا هو غير موجود وهذا دلال بين. إذا ماذا نفعل؟ نقول كما قال أهل وحدة الوجود، أقول تعرف شيء عنهم. هؤلاء الذين يقولون وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة وكل ما تراه بعينك فهو الله، ولما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار، أي هو لا شيء إلا هو، حينئذ فكل ما تراه بعينك فهو الله، هذا هو الوجود. لذلك هم يسمون أنفسهم بأهل التوحيد. نحن الذين نقول لا إله إلا الله نحن مشركون، لأننا أوجدنا شيئا مع الله، هذا هو الدلال المبين. بسبب إيش؟ عدم تمسك بالآية ليس كمثل شيء وهو سميع بصير، نثبت ما أثبت مع التنزيل وننزل كما نزل. الشيء ما سجد قالوا الله لا يتكلم، الشاعر قالوا كيف الله يتكلم، لكن داروا ولفوا ووصلوا عند المعتزلة بالتأويل، فقالوا بالكلام النفسي. سمعت بهذا؟ كلام النفسي. الكلام النفسي معناها أنهم التفعوا مع المعتزلة بأن الله لا يتكلم كلاما مسموعا. وأنت ذاكر معي قول الله عز وجل: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى.
فأنا اخترتك.
استمع لما يوحى، هنا الشاهد، فاستمع لما يوحى. الكلام النفسي لا يسمع. الآن أنا في صدر الكلام، أنت ما تسمعه، وأنت في صدرك كلام أنا لا أسمعه، لا يحصل كلامي في نفسي، وإنما قد أقول لك افهم ما في نفسي، أما اسمع هذا ما يقال. فكيف يؤول الكلام الإلهي المصرح في الآية عند الأشاعرة بأنه كلام نفسي؟ الله يقول فاستمع لما يوحى، إذا هو كلام أي كلام مسموع، لكن نحن ما نقول كيف ولهاتف. بعدين قال فاستمع لما يوحى، هنا الشاهد، فاستمع لما يوحى. الكلام النفسي لا يسمع. الآن أنا في صدر كلام أنت ما تسمعه، وأنت في صدرك كلام أنا لا أسمعه، لا يحسن لي أن أخاطبك أنت اسمع لكلامي الذي في نفسي، وإنما قد أقول لك افهم ما في نفسي، أما اسمع هذا ما يقال. أي كلام مسموع، لكن نحن ما نقول كيف ولهات وفم وأدراس وأسنان وإلى آخره، هذه أشياء نبرأ إلى الله من أن نقول.